أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
أسعد الله أيامكم وتقبل الله طاعاتكم إن شاء الله، وجعلكم من أهل ضيافته في شهر رمضان المبارك بكرمه وفضله. وسائل التربية والتعليم للإنسان كثيرة ومتعددة، بعضها معروف وهو أن يتلقى تعليمه وتربيته من معلم، من مرب، هذا الأسلوب واضح. لكن توجد أساليب أخرى قد يكون غير ملتفت لها، نحب أن نشير إلى بعضها. مثلا الإحسان في العمل وإلى الآخرين، هذا يولد علما ويولد تربية. قال تعالى عن يوسف الصديق عليه السلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. علة إيتاء العلم والحكمة ماذا؟ لأنه كان من المحسنين. وهكذا قال عن النبي موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. بمثابة التعليل جاء ذيل الآية، لأنه كان من المحسنين آتيناه علما وحكمة. ما هو هذا العلم؟ هل هو الفقه في الدين؟ هل هو تأويل الرؤيا مثل الذي حصل عليه يوسف عليه السلام؟ هذا السابع التفاصيل. وما هو الحكم؟ هل هي الحكمة؟ ممكن. هل هو الحكومة والسلطة؟ أيضا آتاها يوسف عليه السلام وآتاها لموسى عليه السلام. فإذا هذا فد سبيل للتعليم والتربية لم نألفه، وهي علماء اليوم التنمية البشرية اللي يتحدثون. طبعا كل نتاجهم ينطلق من تجارب إنسانية، من علوم، ما يلتفتون إلى هذه. فريد من علماء الإسلام، مفكري الإسلام، يثروا هذه العلوم بما لا يعرفه الآخرون. الآخرون أمورهم مادية، تيجي تحكي إلى هذا الحاجة، هذا من القرآن الكريم، ما جايبه من عندنا. فكون يلتفتون شأننا، يصيرون علماءنا ومفكرين يرددون ما يتلقونه من مصادر الغرب. على عبر هذا مصدر، وقلنا هذا مصدر أول ما بدأنا الحديث، أن تأخذ من متلقي، من معلم، تأخذ من مربي. لكن احنا كن نضيف إضافة، وهي ما عندنا مما ليس عندهم. هذا السامورد ورأيت تطبيقات الإحسان ما هو حقيقة. هذا بودي أن أشبع بمحاضرة حديث مفصل، لكن الآن أشبه بالمدخل فما أفصل بالكلام. ما المراد نزل المحسن؟ شنو محسن في عمله؟ ليبلوهم أيهم أحسن عمله. محسن للآخرين، وبالوالدين إحسانا، جهاد المرأة، حسن التوعد، عليكم بحسن الجوار. شوف الحسن، هاي كلها مظاهر الإحسان. ما نريد نحدد نفسنا بأي إحسان مقصود هذا الذي يعطينا هذه النتائج. إذن هذا مصدر من مصادر العلم ومن مصادر التربية وتهذيب النفس. المصدر الآخر التقوى. وبمناسبة الإحسان، يمكن مرة روينا قصة إذا بعضكم يتذكر إحسان حتى للحيوان. هذا الشخص الذي كان طالب علم يحضر بحث المرزي النايني، وكان لا يفقه من بحث النايني شيئا، لكنه في صباح يوم، هي خلاصة القصة احنا راويها، في صباح يوم مر على قطط حديثة الولادة تبكي، أمها ماتت فور الولادة وتريد ترضع حليب. راح بماله اللي يكون يشتري ريوق هنقول لعياله، اشترى حليب واشترى ممة وقعد يسقي القطط حليبا. اجى لبحث النايني، واذا هو من ابرز طلاب النايني، يأتي باشكالات على المحقق النايني يستغرب منها، يقول انت بالامس هاي السنين كلها كنت منين جبت هذا العلم؟ شوف احسان الى الحيوان. ليش اقول هذا؟ حد يريد لمفصل هذا العنوان، أي إحسان؟ حتى الإحسان إلى الحيوان، الله تعالى يكرمك بهذه الكرامة.
الوسيلة الثانية أيضا غير الملتفت لها من علماء، قلنا هؤلاء الغرب والتجارب الإنسانية، التقوى. قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. التعليم تزويدك بالعلم مقترن ومن آثار التقوى. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني يجعل لكم فرقانا، يجعل في قلوبكم نور بصيرة ثاقبة تميزون بها بين الصح والغلط، بين الحق والباطل. وأي علم أشرف من هذا العلم؟ تستطيع أن يكون عندك فرقانا يميز لك في كل قرار، في كل موقف بين الحق والباطل. ما هو شرطه هذا الجزاء؟ يأتيكم فرقانا، شرطه أن تتقوا الله. هذا مصدر آخر. ليش قلنا أنه هاي مصادر ما التفت إليها عند الآخرين؟ يتحدث بالتنمية البشرية والعلوم هاي الإنسانية الحديثة، خلي يضيفها. ومن تلك الأساليب أن تتعلم ما روي عن لقمان الحكيم، فإنه سئل ممن تعلمت الحكمة؟ قال من العميان. كيف؟ قال لأنهم لا يضعون أقدامهم في محل حتى يختبروه. شايف اللي الله تعالى ابتلاهم بال كفاف البصر، مو يمشي هيك خطر ده مثل ما يمشي المفتح، لا، تلقى يثبت قدمه أول ويدوس، يثبت قدمه ويدوس. يقول تعلمت الحكمة من هاي، أني ما أتخذ موقف، ما أتخذ قرار إلا ما أثبت منه، ويصير قدمي راسخ، يلا أتخذه وأمشي عليه. هذا مصدر للعلم وللتربية ما ملتفت له. وقيل للقمان ممن تعلمت الأدب؟ فقال ممن لا أدب له. عجيب، ما هذا التناقض؟ كيف؟ قال ها، فاجتنبت كل ما استهجنته منهم. لا أدب لهم، يعني تصرفاتهم مستهجنة مرفوضة. جيد، فكل تصرف مستهجن أجتنبه. تعلمت إذن الأدب ممن لا أدب له. من طرق التربية التي أحببتها ربما هو موضع الحديث، هاي أشبه بالمدخل وإلفات النظر هذه الأمور. ومن طرق التربية وتهذيب النفس الالتفات إلى الأمور التي كرهها المعصومون، كرهوا صدورها، كرهوا وجودها من شيعتهم، من عموم الناس، كرهوا اتصاف الناس بها، فعلينا المفروض أن نجتنبها. هذا مصدر بفضل الله تبارك وتعالى، خلال مطالعاتي، دراستي، بحثي، صارت عندي مجموعة من هذه الروايات، فأحببت أن تكون هي المادة لهذه الخطبة نستفيد منها. إذن أي شيء يكرهه الأئمة يتألمون منه، هذا المفروض أننا نجتنب. يعطونا أشبه بدرس جاهز يشخصون أن هذه حالات نتأذى منها، نكره، ما نريدها بيكم، فعلينا إذن أن نجتنبها. وهي طبعا من استفدناها؟ قلنا من مجموعة من الروايات سجلناها أثناء مطالعتنا. أول هذه الموارد التي يكرهها المعصومون سلام الله عليهم ويشتكون منها ويتألمون منها، شكاوى الثلاث، شكاوى الثلاث، القرآن والمسجد والعالم، شكوى هؤلاء الثلاثة. روى في الخصال عن الإمام الصادق عليه السلام قال ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل. فالإمام من يقول لك هؤلاء يشتكون، كنت تلتفت أن تخرج من عهدة هذه الشكوى، تأدي اللي عليك. مسجد خراب لا يصلي فيه أهله، وإحنا نتابع ترى الوضع ما مريح، وضع الحضور في المساجد لا يبشر بخير بحسب يعني استقرائنا، قد يكون في منطقة دون منطقة، لكنه استقراءنا حتى في شهر رمضان، شهر الطاعة وشهر الإيمان وشهر الازدياد من النفحات الإلهية، لا تجد ذلك الإقبال المفروض والمطلوب، وتجد في المسجد مصلين، لكن هل هو هذا العدد مرجو في حضوره في المسجد؟ هذا إذن شكوى موجودة. وعالم بين جهال، ومصحف معلق قد وقع عليه غبار لا يقرأ فيه. فأول مورد إذن شكوى الثلاثة، هذه الثلاثة التي حررناها في كتاب مستقل عنوانه ثلاثة يشكون. فشكوى القرآن خو محررة في القرآن الكريم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أي هجرين؟ ما يقتصر الهجر على تلاوته، وإن كان أيضا نرى في شهر رمضان يصير واحد وحافز لقراءة القرآن بعد أن ينتهي شهر رمضان يذهب هذا الحافز، ليس صحيح. وفضلنا أن نستمر، نعم في شهر رمضان أزيد يصير الحافز ككل الطاعات الأخرى، هذا مقبول، لكن أن نعرض عن قراءة القرآن في غير شهر رمضان هذه لا. الشكوى مسجلة من هذه الحالة، شكوى القرآن إذا لا تقتصر فقط على هجري مهجورة، هجري فقط قراءته وتلاوته، لا، الأهم من ذلك هجر العمل به، هجر الأخذ بمضامينه، هجر السير على وفق رؤيته ونوره وبرهانه، هذا الهجر الأهم والأخطر. القرآن الكريم يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم من خلافات ومشاكل ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أين العشائر من هذه الآية؟ أليست العشائر هاجرة هذه الآية؟ تجعل من عندياتها فريضة وسنن وسناين وقوانين وتسير عليها وهي ما أنزل الله بها من سلطان، أليس هذا هاجر لكتاب الله تعالى؟ هذا كتاب الله يقول هذا، حتى يحكموك فيما شجر بينه. أو القرآن يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي الآية البعد هم الظالمون، وفي الآية البعد هم الفاسقون. ثم تقول لهم أيها الناس المسلمون المؤمنون بالقرآن في قوانينكم مخالفات شرعية، قوانينكم الوضعية، وأنتم أغلبية موجودون في البرلمان وتستطيعون بتصويت بسيط تغيرون هذه القوانين، ما الذي يعيقكم عن العمل بأحكام الله وأحكام القرآن؟ ليش نخدع أنفسنا إذن؟ إذن أي قرآن تتبعون أنتم؟ القرآن هذا يقول، خصوصا في موضوع أحوال شخصية، ليست قوانين عامة حتى أخذ رأي الجميع وخاف واحد يرضى خاف ما يرضى، هي أحوال شخصية، يعني كل واحد يعمل بما يوافق هو عقيدته، هي اسمها أحوال شخصية. حتى تحرمون منها من العمل بكتاب الله تعالى، أي قرآن إذن هذا الذي يلتزمون به؟ وليس من حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ها، قد تكون هناك، نعم جزاهم الله خير، جلسات قرآنية وحفظ وتلاوة، لكن الأهم من ذلك تطبقوا أحكام القرآن، تعملوا بمضامين القرآن، تسيرون على هدى القرآن. ما الذي بالله مكبلكم وما تصححون هذه القوانين؟ إذن هذا المورد الأول علمنا شكوى الأئمة سلام الله عليهم، شكوى المعصومين. المورد الثاني الذي أيضا وددت الأئمة يشتكون منه ويتألمون منه قلة التفقه في الدين، والدين كما نعلم لا يستقيم إلا بمعرفة، فإذا ما كفقه في الدين يعني الدين في خلل في مشكلة، فلا بد من التفقه بالأخذ من الآخرين بالمطالعة بالاستماع بالاستفادة بأي طريقة. روى في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام قال لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا في الدين. شوف ألم الإمام، شوف لو عندي سلطة بالسياط أجلدهم أصحابي حتى أدفعهم للتفقه في الدين. هذا هو حج الإمام، وين يروح هذا؟ هذا نسمعه لو ما نسمعه، نسمعه جيد، نعي لو ما نعي، نعي عم عربي كلام عربي واضح ما يريد لشريح، إذا لماذا لا نطبقه؟ لماذا؟ مسؤوليتنا جميعا، أنتم من أبناء مدن متعددة، كل واحد في مدينته يوجد رجل فاضل معمم تلقى درس بالحوزة، تعال يا شيخنا يا سيدنا، لا يا سيدنا يا شيخنا، سيدنا قبل أول، تعال يا سيدنا يا شيخنا، تعالوا هنا ولو بالخميس والجمعة من تنزل لأهلك، ما أريدك السهل، مو كل يوم خميس الجمعة من تنزلون لأهلك سوونا فتحلقة هنا نتعلم أحكام ديننا فقه في الدين. الإمام هكذا، شوف شلون متأذي الإمام، كن الرضي، والرضي الإمام يعني الرضي الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكونوا أعرابا، فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزك له عملا. وعن الإمام الصادق عليه السلام نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: أفل لرجل، وفي رواية أخرى: أفل لكل مسلم لا يفرغ نفسه في كل جمعة. زحمة عليك بالأسبوع، يوم العطلة مالتك تقعدون في نصف ساعة مع أحد متفقه في الدين، سواء كان من فضلاء الحوزة أو أي شخص متفقه في الدين، لا يفرغ نفسه في كل جمعة لأمر دينه فيتعاهده ويسأل عن دينه. الحمد لله متوفرة هذه الفرصة، ليست فيها مؤونة كثيرة. الأمر الثالث الذي وجدت الأئمة سلام الله عليهم متعلمين منه هو عدم الاعتناء بأمر صلاتهم. روى حماد بن عيسى، وهو من ثقات الأصحاب وعاصر أربعة من الأئمة سلام الله عليه: إمام الصادق والكاظم والرضا والجواد عليه السلام، قال لي أبو عبد الله عليه السلام يوما: تحسن أن تصلي يا حماد؟ قم فصلي. قال أشوفك. قال: فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة فاستفتحت الصلاة وركعت وسجدت، فقال: يا حماد لا تحسن أن تصلي؟ ما أقبح بالرجل أن تأتي عليه 60 سنة أو 70 سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة؟ وين قضيت عمرك لعام 60 سنة و70 سنة ما تحسن أن تصلي؟ بس شنو إحسان الصلاة؟ طبعا تدل له مستويات، أو نقول عدم الاهتمام والاعتناء بأمر الصلاة، يعني بأي مستوى؟ قل له مستويات. المستوى الأول المحافظة على مواعيدها ومواقيتها، المستوى الثاني بعد الأكثر من المطلوب حتى يسمونه معتنين بالصلاة، أن نأتي بها تامة الأجزاء والشرائط والتفاصيل، هاي تحتاج إلى تفقه في الدين. المستوى البعد أكثر منها أن تكون صلاته فيها تدبر، فيها تأمل، فيها خشوع. شوف، من نقول عدم الاعتناء بأمر الصلاة له مستويات، يبدأ عدم الاعتناء من عدم المواظبة على أوقاتها. المؤذن يقول حي على الصلاة، وشوف الشوارع مزدحمة أو ناس تردم بناس، عمي وين رايحين؟ مو هذا يقول حي على الصلاة، توجه للصلاة، مرتفعين الناس، ازدحام الشوارع، ازدحام الأسواق، ازدحام السيارات، والوقت يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، دعوة لكم، هيا هلموا لبوا النداء. هذا شوف مستوى الأول، نقول عدم الاعتناء بأمر الصلاة أي عدم الاهتمام بمواعيدها. مستوى الثاني يعني عدم التفقه في أحكامها، تفاصيلها، شروطها، قيودها إلى آخره. مستوى الثالث، لا، مستوى الإقبال، مستوى التدبر، مستوى التأمل. مستوى الآخر شنو؟ عدم الاعتناء يعني عدم تحقيق الغرض المرجو منها. صلاته، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وصلاته لا تنهاه، إذن هذا معتني بأمر صلاته، ما معتني بأمر صلاته. فالسلام يقول لا تحسن الصلاة يا حماد، أو لما نقول عدم الاعتناء ماذا نريد به؟ عدة مستوى. بعضها قد لا يريدها الإمام من حماد، لأن حماد قلنا من ثقات الأصحاب ومعاصر أربعة من الأئمة عليهم السلام، فلا بد يريد بعض المستويات الأخرى يعني. فهي عدة مستويات إذن تفسر لا تحسن أو عدم الاعتناء بأمر الصلاة. الأمر الآخر أيضا وجدته في الروايات قول الإمام الصادق عليه السلام: وددت والله أني افتديت خصلتين في الشيعة لنا ببعض لحم ساعدي. هل قد متألم الإمام؟ هل قد متأذي؟ يتمنى لو يقصون من لحم ساعده بس يشوفون نشر هالخصلتين الموجودة عندكم أيها الشيعة. هكذا يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: وددت والله أني افتديت خصلتين في الشيعة لنا ببعض لحم ساعدي. ما هما يا ابن رسول الله؟ أرعبتنا قال النزق وقلة الكتمان. نزق، طش، غرور، تعجل، عدم تثبت بالأمور، عدم روية. يسوقها شو ما تجي بباله، ثبت، تأكد. بس قيل له كذا رتب عليه الأثر، بس قال لفلان قال عنك كذا رأسا أعلن الحرب على فلان. بس هذا الطيش، هاي الخفة، هذا الاستعجال في اتخاذ القرار. ثبتوا شوية، تأملوا، حققوا. شوف النزق وقلة الكتمان، أمور يقول نطيهم بها باعتبار خواصنا، مو للإذاعة، مو للإعلان. أكو أمور هاي توجب استفزاز الآخر، توجب إيقاعكم بالضرر، توجب توريطنا. نحن قادتكم، انطيناكم إياها من أجل أنتم بشكل خاص تداولونها جيل بعد جيل حتى نحافظ على الحقيقة. ما اعطيناكم إياها حتى تعلنوها على الفضائيات بعض الأمور وتسببون هالأضرار والكوارث اللي تحيق بالأمة. مو هذا الموقف المعلن. أكو قضايا لها موقف معلن عام هذا المصرح به، وأكو أمور نعطيكم إياها لخصوصيات معينة نريد نحافظ على هالحق. هذا يتداول جيل بعد جيل إلى أن يجي يومه. ما أعطيناكم إياها حتى تشهرون بها وتنقلوها هكذا بشكل واسع. مو أول من يدفع ثمنها الأئمة سلام الله عليه. الأئمة لماذا ما منا إلا مقتول أو مسموم؟ هل لما دخلوا لبيوتهم وجدوا سلاحا؟ لا. وجدوا أموالا؟ لا. مؤسس جيش؟ لا. مؤسس عصابة؟ لا. إذا لماذا يقتلونهم؟ واحد من المشاكل هي هاي. نوصيهم بأمور، إمام قد يصرح بموقف تجاه السلطة لكي باعتبار وظيفة الإمام، بعد هو إمام يقود الناس ويأمهم إلى الهداية. ما مكلف أنت تروح تنشر هذا الموقف أو يوصل أو نتحمل إحنا أضراره أو تقييم لبعض الأشخاص والرموز المقدسة. ها الموقف المعلن شيء والحقيقة ننطيكم إياها بيناتنا سرا شيء حتى نحافظ عليها، لا تموت بموت حاملها وصاحبها. ما قلنا لكم روحوا شهروا بالشارع بها. هاي شوف النزق، وهذا ما زلنا طبعا احنا نعاني منها الآن، جبنا الأمثلة اللي ذكرناها. أو قد بعض المثالب اللي تخص أعدائهم خصومهم أيضا ذكروها، قلنا لأجلها وإذا بها تنشر وتذاع. هذا ليس صحيح. أو أمور قد مثلا رخص معينة ينطيها الإمام لأشخاص، احنا لسنا بصدد التفصيل الآن، فقط الإشارة لأصل الموضوع. قد رخص معينة يطيها لحالة مخصوصة، راح هذا أذاعها، اختلطت مع الموقف اللي الإمام يريد فعلا أن يبين للناس. وهذا من وجهة نظري طبعا أخوة فضلاء جالسين، أحد أسباب وجود التعارض بين الروايات. ما مشار إلى هذا في كتب العلماء قدس الله أرواحهم، بس هذا واحد من الأسباب، أنه يوجد موقف معلن الإمام بين بوضوح هذا للناس، وموقف غير معلن خاص لأجل مصالح معينة يذيعه جيل بعد جيل، ينقل الموقفين اتيه علينا، يبدو الموقفان متعارضان. والحقيقة لا، هو كل واحد إلى موضع أو إلى حالته التي تتعلق به. هذا إذن الأمر الرابع اللي وجدنا الأئمة سلام الله متألمين منه. الأمر الخامس وجدنا الأئمة متألمين منه قلة أنصار المضحين، لكن مو المضحين شيء مع المغامرات ومع الحماس ومع الاندفاع، لا، المطيعين لأمر الإمام والملتزمين بتوجيهاته بدقة. هذا المهم، ليس فقط يكفي مضحي بمعنى الاندفاع وبمعنى الحماس لا، هذا لا يكفي، كن مطيعين لأمر الإمام والملتزمين بتوجيهات. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله لو وجدت 40 ذوي عزم منهم لناهضت القوم. 40 أمير المؤمنين، وهو حديث عهد بالغدير والبيعة ومولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، يقول لو وجدت 40. رواية أخرى عن سدير الصيرفي قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له والله ما يسعك القعود. انهض يا ابن رسول الله، بعد ما لك مسوغ ولا مبرر، قاعد ما تنهى. فقال عليه السلام: ولما يا سيدي؟ قلت: لكثرة مواليك وشيعتك وأنصارك، والله لو كان لأمير المؤمنين عليه السلام ما لك من الشيعة والأنصار والموالي ما طمع فيه تيم ولا عدي. أنت فرصتك تختلف عن أمير المؤمنين، مواليك كثر. فقال طي على قد عقله حسب تعبيرنا، فقال: يا سدير، وكم عسى أن يكونوا؟ قلت: 100,000. منتظر بعد؟ قال عليه السلام: 100,000؟ قلت: نعم. و200,000؟ قال: 200,000. قلت: نعم. ونصف الدنيا؟ قال: فسكت عني، ثم قال: يخف عليك أن تبلغ معنا إلى ينبع؟ طالعين الينبع من المدينة، تحب ترافقنا تجي ويانا؟ يخف عليك أن تبلغ معنا إلى ينبع؟ قلت: نعم. فأمر، رواية بطولها وإن كان محل الشاهد هو أقل من هذا بس حتى تكون كاملة، لأن أكيد بيها دروس كثيرة نأخذ منها. قلت: نعم. حلوة، أرافقك يا ابن رسول الله. فأمر بحمار وبغل أن يسرجا، فبادرت فركبت الحمار وتركت البغل للإمام سلام الله عليه. فقال: يا سدير، أترى أن تؤثرني بالحمار؟ أنا خل أركب على الحمار وأنت أخذ البغل. قلت: البغل أزين وأنبل، حمار مركب متواضع، أنا تركت لك البغل. الإمام يستأذن وهو من الإمام، طبعا شوف لطف وأخلاق الإمام، هي للإمام يقل له يستأذنك: أترى أن تؤثرني بالحمار؟ هم ذا قبل راح صعد على الحمار، المفروض يترك الإمام يختار ثم هو. قلت: البغل أزين وأنبل. قال: الحمار أرفق بي شوية. فنزلت فركب الحمار وركبت البغل، فمضينا فحانت الصلاة، فقال: يا سدير، انزل بنا نصلي. ثم قال: هذه أرض سبخة لا تجوز الصلاة فيها. فسرنا حتى صرنا إلى أرض حمراء، ونظر إلى غلام يرعى جداء، جمع جدي، فقال: والله يا سدير، لو كان لي شيعة بعدد هذه الجداء ما وسعني القعود. ونزلنا وصلينا، فلما فرغنا من الصلاة عطفت على الجداء فعددتها، فإذا هي 17، لا أكثر، لا 100,000 ولا 200,000. الأمر السادس اللي وجدت أيضا مرارة عند الأئمة سلام الله، وهي تصديق المدعين. كل مدعي يدعي عنوانا دينيا كبيرا مقدسا، وإذا شفت مجموعة تهب خلفه وتؤمن به وتسلم له وتطيع وتنصر، عجيب، ما هذا؟ أي حماقة هاي؟ أي سخف هذا؟ تحققوا، درسوا، عرضوا الأمر على الموازين الشرعية الوضعها لأئمة سلام الله عليه، مشكلة. وهؤلاء من يقودهم؟ هؤلاء المدعون إلى الضلال وإلى الانحراف ويخسرون الدنيا والآخرة. روي عن الإمام الباقر عليه السلام قوله: وإنه ليس من أحد يدعو إلى أن يخرج الدجال إلا سيجد من يبايعه. عجيب، كل صاحب دعوة سيجد من شجاه الناس. الإمام يقول: تعالوا درسوا هذه الحالة، ليش؟ كل صاحب دعوة منا إلى أن يخرج سيجد من يبايعه وينصره ويضحي من أجله. هاي حماقة، هذا جهل، هذا معناه ماكو ورع، ماكو دين. الأمر الآخر أيضا الذي وجدت فيه رواية قول أمير المؤمنين عليه السلام: قسم ظهري رجلان، عالم، قسم ظهري، لاحظ ألم الإمام، عالم متهتك وجاهل متنسك. وهذا شرحته في خطاب سابق في كتاب خطاب المرحلة موجود. قلنا رجلان يعني منهجان، يعني سلوكان، يعني خطان، خط عالم متهتك، خط الرياء والنفاق وحب الدنيا وطلب الدنيا باسم الدين، وجاهل متنسك وهو خط التقدس المتحجر غير الواعي. الأمر الأخير أيضا الذي وجدته وهو ما ورد في رسالة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إلى الشيخ المفيد قوله: لو أن أشياعنا وفقهم الله تعالى لطاعته على اجتماع من القلوب. المشكلة التي أعاني منها الإمام يقول هذه التي تصدع قلب الإمام سلام هو هذا التنازع وهذا التقاطع التشاجر الاختلاف. شوف على اجتماع من القلوب في الوفاء على شنو هم على شيء تافه، لو على مال اختلفوا فيه، لو على كلمة قالها، لو على فد موقفه، لو على نقل حكي ما أدري من جاب من وده، مو هاي أسباب الخلافات لو لا. هل تستحق تقسم ظهر الإمام سلام الله عليه وتخلي الإمام بهالألم هذا من أجل هذه الأمور؟ لو أن أشياعنا وفقهم الله تعالى لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا. مو أنت تدعون عجيل فرج وليك اللقاء على آخره، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.